بسم الله الرحمن الرحيم. من أحاديث آداب الصيام وما ينبغي أن يكون الصائم عليه ما قاله البخاري رحمه الله فيما ذكره جامع الأحاديث الصحيحة، قال في الباب التاسع صفحة 23: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا حديث عظيم متفق عليه، يبين فيه ابن عباس رضي الله عنه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الجود والكرم والعطاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يجود بالخير، وكان إذا سئل عن شيء في مقدوره لا يمانع ولا يرد سائلا، كما مر بنا في قصة الجبة أو في قصة الشملة أو الكساء الذي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذه محتاجا إليه، فخرج على الناس وهو لابسه، فقال له رجل من الأنصار: يا رسول الله، ما أحسن هذا فاكسنيه. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه إياه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه محتاجا إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فدخل وخلعه ثم خرج به وأعطاه للرجل الأنصاري الذي سأل، فقال له الناس، قالوا للسائل: ما أحسنت، لبسه النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، ثم سألته وقد علمت أنه لا يرد سائلا، فقال: ما سألته إلا ليكون كفني، أي يكفن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه، فأراد أن يتبرك بثوب لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كفنه، حين مات كفن فيه. الشاهد: وقد علمت أنه كان لا يرد سائلا. والشاهد من هذا جود النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الغنائم أعطى كبارات القوم من قريش يتألفهم، أعطى لكل واحد 100 من الإبل يتألف على الإسلام، ويبين خلق الإسلام، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، فكان أجود الناس بالخير في سائر الأيام وفي مختلف الفصول والأعوام، وكان أجود ما يكون في رمضان، يزداد جوده وتعظم هذه الصفة فيه عليه الصلاة والسلام في رمضان، لأن رمضان شهر مبارك، شهر فاضل، شهر فيه فضائل وخيرات، فكان عليه الصلاة والسلام يزيد كرمه وعطاؤه وسخاؤه في شهر رمضان. قال: حين يلقاه جبريل. وذلك فيه إشارة إلى أن من أسباب كرم النبي صلى الله عليه وسلم ما من الله عليه به من لقاء جبريل ومذاكرة القرآن، فكان يفرح لذلك، لأن الملك جبريل عليه السلام لا ينزل إلا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وما كان ربك نسيا، حين قال لجبريل: وددنا أنك تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت الآية. فإذن لقاء جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة ليدارسه القرآن هذا بأمر الله، فكان يفرح بفضل الله عليه وبنعمته عليه، فكان يجود. وهذا يفيد أن من أكرمه الله عز وجل بشيء من أمور الآخرة وأمور الثواب وأمور الفضل، من الله عليه به، فينبغي أن يشكر نعمة الله عليه، ومن ذلك الجود، الجود والعطاء والسخاء والكرم. وهذا هو الذي يفرح به حقا، الذي يفرح به حقا هو لقاء الأحبة، هو الاجتماع على القرآن، هو مجالس الخير والعلم والفضل، والمجالس التي يستفيد الإنسان منها. فانظر حين كان يعارضه القرآن ويذاكره القرآن يفرح فرحا شديدا عليه الصلاة والسلام، فينعكس ذلك كرما وعطاء وفضلا من الله سبحانه، أم من النبي صلى الله عليه وسلم، مما أتاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لأنه ربط ذلك بذاك، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، كل ليلة. إذن هو اجتماع على الخير ومعارضة للقرآن ومذاكرة له كل ليلة إلى أن ينسلخ الشهر. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم فضيلة المذاكرة للقرآن ومعارضة القرآن مع الآخر ممن هو متقن أو ممن هو خير منك وأفضل في رمضان وفي غير رمضان كذلك، ففيها فوائد كثيرة: تثبيت الحفظ، وهكذا أيضا التعاون على الخير، قضاء الأوقات وعمران الأوقات بما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعرض عليه القرآن. وهذه في آخر رمضان، وكان من السنة العاشرة، يقول عنها أهل العلم: آخر عرضة. فيها ترتبت السور أكثر، وفيها كذلك أيضا حصل ترتيب للقرآن في سوره، أو ربما كذلك أيضا تذكير فيما كان قد يكون نسيه النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، حتى ثبته الله عز وجل في قلبه وثبت القرآن على هذا الذي بين أيدي الناس وحفظه الله. فهذا من حفظ الله للقرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ننسها في هذه القراءة. وكذلك قول الله عز وجل في كتابه الكريم: ونيسرك لليسرى فذكر. قبل ذلك قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله، وهذا كان فيما قدره الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينساه، ولكن الله عز وجل ما نسيه فذكر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أبدله بآية هي خير. فإذا العرضة الأخيرة للقرآن كان فيها حفظ الله عز وجل للقرآن، وهو الذي صار وآل الأمر إليه، بارك الله فيكم. إذن المقصود من ذلك كان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. لهذا يعني أهل العلم حين وردت عليهم بعض الإشكالات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة النساء في قيام الليل ثم قرأ سورة آل عمران، مع أن سورة آل عمران هي السورة التالية للبقرة، وهو قد قرأ قبلها النساء. فقال بعض أهل العلم: هذا ليبين النبي صلى الله عليه وسلم جواز أن يقرأ الإنسان في القرآن ولو كانت القراءة غير مرتبة. وقال بعضهم: لعل هذا كان قبل العرضة الأخيرة، قبل العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل فترتبت فيها السور والآيات. قال: فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. كان أي النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وشبه جود النبي صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة، لأن الريح المرسلة أيام المواسم وأيام الغيث والأمطار والفضل تعم الجهة كلها، تعم الجهة كلها، لا تخص بقعة دون بقعة، ولا زاوية دون زاوية، ولا أرض دون أرض، وإنما تعم الجهة كلها الريح المرسلة، في خيرها، في نسيمها، في هوائها، في قطرات مطرها، أجود من الريح المرسلة. ثم قال بعد ذلك: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. وجاءت رواية والجهل، وهذه الرواية هي إحدى روايات البخاري للحديث، وهي عند أبي داود. والحافظ في الفتح قال: زاد أبو داود والجهل، الحافظ في بلوغ المرام قال: زاد أبو داود والجهل. وهذه الزيادة ليست لأبي داود، بل هي في البخاري أيضا، ذكرها في موضع آخر. من لم يدع قول الزور والعمل به، وقول الزور يشمل الكذب لأنه زور، ويشمل شهادة الزور، ويشمل كل قول باطل، لأن القول الباطل ليس بصدق ولا بحق بل هو كذب، فإذا هو من الزور، فهو من الزور. والعمل به، العمل بما ليس مطابقا للحق والصواب، يعمل بالكذب، يراوغ، يخادع، يخاتل للفساد، يغتاب، ينم، هذا من العمل بالزور. ولهذا كان الزور يدخل في الأقوال ويدخل في الأفعال. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به، فجعله في القول وجعله في ماذا؟ في العمل. جعله في القول وجعله في العمل. ورب العزة يقول: والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه، فلا يحضرون مجالس الزور، ولا يحضرون أقوال الزور، ولا يشهدون شهادة الزور، إذن الصيام يحجز عن هذه الآثام، الصيام يحجز عن هذه المعاصي والكبائر والآثام، هذا الصيام الذي أراده الله عز وجل من الناس. والعمل به والجهل، وقوله والجهل في الرواية الأخرى يشمل فيه، يشمل كل ماذا؟ يشمل كل معصية بقدر الإمكان. ليس معنى ذلك أن الصائم لن يعصي، لأنه ليس بمعصوم. والله يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالعبد لا ينفك عن أن يعصي الله عز وجل في ليله أو في نهاره إلا من رحم ربك وعصم، والمعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى. ولكن العباد خطاؤون في رمضان وفي غيره، فلهذا قوله والجهل أي بقدر استطاعته، وإذا حصلت منه زلة أو خطأ فإنه يرجع إلى الله عز وجل ويتوب ويؤوب، والله عز وجل لا يقبله، من تاب تاب الله عليه. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي ليس لله حاجة في صيامه. وليس يفهم من هذا أن الله له حاجة في صيام المطيع وفي ترك المطيع لطعامه وشرابه، فالله عز وجل غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن المعنى في ذلك أن هذا التنبيه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، معنى كما قال الله عز وجل: لن ينال الله، لن ينال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني الأضاحي والهادي، ولكن يناله التقوى منكم، التقوى. فهذا الذي يريده الله عز وجل من العبد في ذبح الأضاحي وفي الحج وفي العمرة وفي الصيام، ولهذا قال في آية الصيام: لعلكم تتقون. إذن هذا هو المعنى في قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، معناه أنه لم يأتي بما أراده الله منه من تحقيق التقوى. والحديث الأخير في درس اليوم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. خرجه أحمد وابن ماجه وآخرون، وهو في الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه. فقوله رب صائم، رب عند أهل العربية تفيد التكثير على القول الراجح الذي رجحه ابن هشام في مغني اللبيب، رجحه ابن هشام في مغني اللبيب أن ربا تفيد التكثير، وقد تأتي للتقليل بقرينة، قد تأتي للتقليل بقرينة تفيد التكثير، وقد تأتي للتقليل بقرينة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة تكثير، رب صائم حظه من صيامه كذا، هذا في تكثير معناه أنه يكون من هذا الصنف كثير. ولماذا كان حظه من صيامه الجوع والعطش؟ لأنه لم يخلص لله عز وجل، لم يصم إيمانا واحتسابا، فلم يثبه الله كصيام المنافقين الذين يصومون مع الناس لئلا يقول الناس إنهم قد أفطروا. فهؤلاء لا تقبل صلواتهم ولا تقبل نفقاتهم ولا يقبل صيامهم، فحظهم من صيامهم الجوع والعطش. فهذا هو المعنى الأساس لهذا الحديث في أصله، فيه تنبيه على الإخلاص لله عز وجل في الصوم، الإخلاص لله عز وجل في الصوم. ومعنى ما قول بعض أهل العلم الصوم لي معناه أنه إخلاص لا يحتاج إلى نية، ليس هذا المعنى، ليس معناه أن الصوم لا يحتاج إلى نية، فإن الصوم صوم العبد إيمانا واحتسابا ونية، إيمانا واحتسابا ونية. وإنما المقصود بذلك أنه أبعد عن الرياء، أنه أبعد عن الرياء مع احتياجه إلى النية والإخلاص، فهو أبعد عن ماذا؟ عن الرياء غالبا، لأن الصوم ترك ولا سيما النوافل، فلا يدري أحد بأنك صائم، تمشي مع الناس، تذهب مع الناس، ترجع مع الناس، لا يدرون بك، فيكون هذا أبعد عن أن ترأي الناس. هذا المقصود في قول أهل العلم وشرحهم، وليس المقصود أنه لا يحتاج إلى نية ولا إلى إخلاص، بل واجب الإخلاص فيه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين في جميع أنواع العبادات والشرائع التي شرعها الله عز وجل. ويدخل في ذلك أيضا من لم يحقق الصوم كما أراد الله، فتعب وجاع وعطش، لم يحقق التقوى التي أرادها الله منه، فكان كالذي تعب كثيرا ولم يأتي بالأثر والثمرة من هذا التعب الكثير، فكان حظه الجوع والعطش يعني أكثر حظه، هذا يحمل على أكثر الحظ. طيب، أما في حق المنافق فحظه من صيامه الجوع والعطش، المنافق الذي ليس بمخلص حظه من صيامه الجوع والعطش. وأما من كان لم يهذب نفسه بصيامه فإنه ماذا؟ أكثر حظه من صيامه الجوع والعطش، وإن كان الله عز وجل يأجره ويسقط عنه الفرض ويأجره على الصيام بشكل عام، لكن لا يكون كغيره ممن تهذب بصيامه. ومثله يقال في قوله ورب قائم حظه من قيامه السهر، فهذا تنبيه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى الإقبال على الصيام والتأدب بآدابه والانتفاع كذلك أيضا بالصيام وبالقيام تأثيرا على القلوب وعملا بطاعة الله سبحانه، وسارع في الخيرات. قال وفيه الزجر من أن يخرق المرء صومه بما ليس لله فيه طاعة من القول والفعل معا، يعني في قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل إلى آخره. طيب، بارك الله فيكم، هذا درس اليوم نكتفي به، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وإن شاء الله تعالى سننتقل بعد قليل إلى درس المصطلح، الذين يدرسون عندنا المصطلح. بارك الله فيكم.